بداية الشريط الثالث.
وتمام الكلام في هذا أن يقال الكلام هنا في مسألتين: الأولى أن يقال هذا الذي يفعله كثير من العوام عند قبور الصالحين ومع كثير من الأحياء والأموات والجن من التوجه إليهم ودعائهم لكشف الضر والنذر لهم لأجل ذلك، هل هو الشرك الأكبر الذي فعله قوم نوح ومن بعدهم إلى أن انتهى الأمر إلى قوم خاتم الرسل قريش وغيرهم، فبعث الله الرسل وأنزل الكتب ينكر عليهم ذلك ويكفرهم ويأمر بقتالهم حتى يكون الدين كله لله، أم هذا شرك أصغر وشرك المتقدمين نوع غير هذا؟ فاعلم أن الكلام في هذه المسألة
هذا كلام نفيس. يقول الأولون كفروا لما ارتكبوا تلك الفعال فهي سبب لكفرهم، فدل هذا على أنها شرك أكبر، وكذلك من فعلها في هذا الزمن فهو قد تلبس بالشرك الأكبر وتكفيره معينا بعد بلوغ الحجة على ما تقدم من كلامه.
فاعلم أن الكلام في هذه المسألة سهل على من يسره الله عليه، بسبب أن علماء المشركين اليوم يقرون أنه الشرك الأكبر ولا ينكرونه إلا ما كان من مسيلمة الكذاب وأصحابه كابن إسماعيل وابن خالد، مع تناقضهم في ذلك واضطرابهم فأكثر أحوالهم يقرون أنه الشرك الأكبر، ولكن يعتذرون بأن أهله لم تبلغهم الدعوة، وتارة يقولون لا يكفر إلا من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يقولون إنه شرك أصغر وينسبونه لابن القيم رحمه الله في المدارج كما تقدم، وتارة لا يذكرون شيئا من ذلك بل يعظمون أهله وطريقتهم في الجملة، وأنهم خير أمة أخرجت للناس، وأنهم العلماء الذين يجب رد الأمر عند التنازع إليهم، وغير ذلك من الأقاويل المضطربة.
إذن هم على ثلاثة أقوال: طائفة منهم تقر بأنه الشرك الأكبر لكن تعتذر بعدم تكفيرهم بأن الدعوة لم تبلغهم، وطائفة يقول ليس شركا أكبر بل هو شرك أصغر، وطائفة لا يتكلمون في هذا ويعظمون أهل الشرك، وكلا هذه الطوائف الثلاث ضالة، فإن الطائفة الأولى قد بلغتهم الحجة بالدعوة إليهم وبيان الأمر لهم، لذا استنكر الشيخ أن يقولوا إن الحجة لم تبلغهم، وليس كلام هؤلاء في قوم لم تبلغهم الحجة حقيقة. لماذا؟ لأن الشيخ بيّن أن من لم تبلغ الحجة فهو لا يكفره، إذن كلامه في أناس بلغتهم الحجة وقامت عليهم، لكن يتعذر أقوامهم في عدم تكفيرهم بأن الحجة لم تبلغهم، وهم يعلمون أن الحجة بلغتهم لكنهم لا يريدون تكفيرهم ويتحججون بهذا وهم غير صادقين. أما الطائفة الثانية فتقدم الكلام الكثير على أنه شرك أكبر، وكذا الطائفة الثالثة تقدم الكلام عليهم. ولا يصح لمنصف أن يظن أن الشيخ يرى التكفير بدون بلوغ الحجة وبدون بلوغ الدعوة، لأن كلامه في هذه الرسالة تكرر في أنه لا يكفر معينا إلا بعد بلوغ الحجة، إذن المراد بكلامه هذا أنه يخطئ من يتحجج بهذا في قوم قد بلغتهم الحجة. نعم.
وجواب هؤلاء كثير في الكتاب والسنة والإجماع، ومن أصرح ما يجابون به إقرارهم في غالب الأوقات أن هذا هو الشرك الأكبر، وأيضا إقرار غيرهم من علماء الأقطار، مع أن أكثرهم قد دخل في الشرك وجاهد أهل التوحيد لكن لم يجدوا بدا من الإقرار به لوضوحه. المسألة الثانية: الإقرار بأن هذا هو الشرك الأكبر ولكن لا يكفر به إلا من أنكر الإسلام جملة.
يعني خلاصة المسألة الثانية أن الرجل وإن فعل الشرك لا يكفر، إذا متى يكفر؟ إذا فعل مكفرات أخرى، إذا مآل قولهم إلى أنه ليس شركا أكبر، وإلا ما معنى أن تقولوا إنه شرك أكبر ولو فعلوا لا يكفر حتى يفعل مكفرا آخر؟ نعم. المسألة الثانية
الإقرار بأن هذا هو الشرك الأكبر ولكن لا يكفر به إلا من أنكر الإسلام جملة وكذب الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن، تبع يهودية أو نصرانية أو غيرهما، وهذا الذي يجادل به أهل الشرك والعناد في هذه الأوقات، وإلا فالمسألة الأولى قل الجدال فيها ولله الحمد لما وقع من إقرار علماء الشرك بها. فاعلم
وقد ذكر هذه الشبهة الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتابه كشف الشبهات وأجاب عليها، نعم.
فاعلم أن تصور هذه المسألة تصورا حسنا يكفي في إبطالها من غير دليل خاص لوجهين. الأول أن مقتضى قولهم إن الشرك بالله وعبادة الأصنام لا تأثير لها في التكفير، لأن الإنسان إن انتقل عن الملة إلى غيرها وكذب الرسول والقرآن فهو كافر، وإن لم يعبد الأوثان كاليهود. فإذا كان من انتسب إلى الإسلام لا يكفر إذا أشرك الشرك الأكبر، لأنه مسلم يقول لا إله إلا الله ويصلي ويفعل كذا وكذا، لم يكن للشرك وعبادة الأوثان تأثير، بل يكون ذلك كالسواد في الخلقة أو العمى أو العرج. فإن كان صاحبها يدعي الإسلام فهو مسلم، وإن ادعى ملة غيرها فهو كافر، وهذه فضيحة عظيمة كافية في ردها القول الفضيح، بل يكون ذلك كالسواد في الخلقة أو العمى أو العرج.
والمراد بالخلقة هنا أي خلقة الإنسان، فإن السواد لا يقتله كما أن العمى لا يقتله وكذلك العرج، فيريد أن الشرك لا يكفره كما أن هذه الأمور لا تقتل الإنسان.
بل يكون ذلك كالسواد في الخلقة أو العمى أو العرج. فإن كان صاحبها يدعي الإسلام فهو مسلم، وإن ادعى ملة غيرها فهو كافر، وهذه فضيحة عظيمة كافية في ردها القول الفضيح. الوجه الثاني أن معصية الرسول صلى الله عليه وسلم في الشرك وعبادة الأوثان بعد بلوغ العلم كفر صريح بالفطر والعقول والعلوم الضرورية.
نعم، فلاحظوا أن الإمام المصنف رحمه الله تعالى علق الكفر ببلوغ العلم، وقبل العلم لا يكون كافرا، ثم قال كفر صريح بالفطر والعقول والعلوم الضرورية، يريد أن الشرك أمر ضروري ومعلوم من الدين بالضرورة، ومع ذلك لا يكفر به إلا بعد العلم. فإذا كان عالما فكفر يقال مما يدل على بطلان فعله الأدلة دلت على أنه الشرك وهو مشرك بعد علمه، ويؤكد ذلك أن الفطرة أيضا تدل على أنه شرك والعقل إلى آخره، فيستدل بالفطرة والعقل اعتضادا لا اعتمادا كما سبق بيانه في المقدمات. فيدلك هذا على أن الشيخ لا يرى أن الفطرة كافية في التكفير، وكذا لا يرى أن العقل كاف في التكفير، وهذا القول أشبه ما يكون بقول المعتزلة، وإنما علق الأمر بالعلم وذكر هذه اعتضادا.
الوجه الثاني أن معصية الرسول صلى الله عليه وسلم في الشرك وعبادة الأوثان بعد بلوغ العلم كفر صريح بالفطر والعقول والعلوم الضرورية، فلا يتصور أنك تقول لرجل ولو من أجهل الناس وأبلدهم ما تقول في من عصى الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينقد له في ترك عبادة الأوثان والشرك، مع أنه يدعي أنه مسلم متبع، إلا ويبادر بالفطرة الضرورية إلى القول بأن هذا كافر من غير نظر في الأدلة أو سؤال أحد من العلماء، ولكن لغلبة الجهل وغربة العلم وكثرة من يتكلم بهذه المسألة من الملحدين اشتبه الأمر فيها على بعض العوام من المسلمين الذين يحبون الحق، فلا تحقرها وأمعن النظر في الأدلة التفصيلية، لعل الله أن يمن عليك بالإيمان الثابت ويجعلك أيضا من الأئمة الذين يهدون بأمره.
هذا يؤكد أن الشرك مبغوض فطرة، وهذا واضح، لكن لا تكفي الفطرة والعقل في التكفير. تقدم كلامه بعد بلوغ العلم ثم أكد ذلك بأن هذه الفطرة قد تفسد بغلبة الجهل وغربة العلم، كثرة من يتكلم في هذه المسائل بغير عدل وعلم إلى آخره. نعم.
فمن أحسن ما يزيل الإشكال فيها ويزيد المؤمن يقينا ما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والعلماء بعدهم في من انتسب إلى الإسلام، كما ذكر أنه صلى الله عليه وسلم بعث البراء ومعه الراية إلى رجل تزوج امرأة أبيه ليقتله ويأخذ ماله، ومثله همه بغزو بني المصطلق لما قيل إنهم منعوا الزكاة، ومثل قتال الصديق وأصحابه لمانع الزكاة وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم وتسميتهم مرتدين، ومثل إجماع الصحابة في زمن عمر على تكفير قدامة بن مضعون وأصحابه إن لم يتوبوا، لما فهموا من قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. حل الخمر لبعض الخواص، ومثل إجماع الصحابة في زمن عثمان رضي الله عنه على تكفير أهل المسجد الذين ذكروا كلمة في نبوة مسيلمة مع أنهم لم يتبعوه، وإنما اختلف الصحابة في قبول توبتهم. ومثل تحريق علي رضي الله عنه أصحابه لما غلوا فيه، ومثل إجماع التابعين مع بقية الصحابة على كفر المختار ابن أبي عبيد ومن اتبعه، مع أنه يدعي أنه يطلب بدم الحسين وأهل البيت. ومثل إجماع التابعين ومن بعدهم على قتل الجعد بن درهم، وهو مشهور بالعلم والدين وهلم جرا من وقائع لا تعد ولا تحصى. ولم يقل أحد من الأولين والآخرين لأبي بكر الصديق وغيره كيف تقاتل بني حنيفة وهم يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويزكون.
أراد الشيخ بإراد هذه أن يدلل على أن المعين يكفر وأنه يكفر بعد إسلامه.
ولم يقل أحد من الأولين والآخرين لأبي بكر الصديق وغيره كيف تقاتل بني حنيفة وهم يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويزكون. وكذلك لم يستشكل أحد تكفير قدامة وأصحابه لو لم يتوبوا وهلم جرا إلى زمن بني عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر والشام وغيرها مع تظاهرهم بالإسلام وصلاة الجمعة والجماعة ونصب القضاة والمفتين. لما أظهروا من الأقاويل والأفعال ما أظهروا لم يستشكل أحد من أهل العلم والدين قتالهم، ولم يتوقفوا فيه وهم في زمن ابن الجوزي والموفق. وصنف ابن الجوزي كتابا لما أخذت مصر منهم سماه النصر على مصر، ولم يسمع أحد من الأولين والآخرين أن أحدا أنكر شيئا من ذلك أو استشكله لأجل ادعائهم الملة أو لأجل قول لا إله إلا الله أو لأجل إظهار شيء من أركان الإسلام، إلا ما سمعناه من هؤلاء الملاعين في هذا الزمان من إقرارهم أن هذا هو الشرك. ولكن من فعله أو حسنه أو كان مع أهله أو ذم التوحيد أو حارب أهله لأجله أو أبغضهم لأجله أنه لا يكفر لأنه يقول لا إله إلا الله أو لأنه يؤدي أركان الإسلام الخمسة. ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الإسلام، هذا لم يسمع قط إلا من هؤلاء الملحدين الجاهلين الظالمين. فإن ظفروا بحرف واحد عن أهل العلم أو أحد منهم يستدلون به على قولهم الفاحش الأحمق فليذكروه. ولكن الأمر كما قال اليمني في قصيدته أقاويل لا تعزى إلى عالم فلا تساوي فلسا إن رجعت إلى النقد. باب يتغير الزمان حتى تعبد الأوثان. ثم ذكر بإسناد قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة وذو الخلصة صنم لدوس يعبدونه. فقال صلى الله عليه وسلم لجرير بن عبد الله ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فركب إليه بمن معه فأحرقه وهدمه. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره قال فبرك على خيل أحمس ورجالها خمسا. وعادة البخاري رحمه الله إذا لم يكن الحديث على شرطه ذكره في الترجمة ثم أتى بما يدل على معناه مما هو على شرطه. ولفظ الترجمة وهو قوله يتغير الزمان حتى تعبد الأوثان لفظ حديث أخرجه غيره من الأئمة، والله سبحانه وتعالى أعلم. ولنذكر من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أئمة العلم جملا في جهاد القلب واللسان ومعاداة أعداء الله وموالاة أوليائه، وأن الدين لا يصح ولا يدخل الإنسان فيه إلا بذلك، فنقول: باب في أعداء الله من الكفار والمرتدين والمنافقين. وقول الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وقوله: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، إلى قوله: كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقوله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقال الإمام الحافظ محمد بن وضاح: أخبرني غير واحد أن أسد بن موسى كتب إلى أسد بن الفرات: اعلم يا أخي أن ما حملني على الكتاب إليك ما ذكر أهل بلادك من صالح ما أعطاك الناس.
هذه وصية عظيمة، ولو أفردت في درس وشرحت وقربت للناس لكان فيها خير عظيم، وهي وصية من أسد بن موسى إلى أسد بن الفرات. تأمل كم في هذه النصيحة من حماسة للسنة وبغض وعداوة لأهل البدعة. نعم.
وقال الإمام الحافظ محمد بن وضاح: أخبرني غير واحد أن أسد بن موسى كتب إلى أسد بن الفرات: اعلم يا أخي أن ما حملني على الكتاب إليك ما ذكر أهل بلادك من صالح ما أعطاك الله من إنصافك الناس وحسن حالك مما أظهرت من السنة وعيبك لأهل البدع وكثرة ذكرك لهم وطعنك عليهم فقمعهم الله بك وشد بك ظهر أهل السنة وقواك عليهم بإظهار عيبهم والطعن عليهم فأذلهم الله بيدك وصاروا ببدعتهم مستترين.
هذا فيه كلام عظيم، منه أنه أثنى عليه بكثرة طعنه وعيبه على أهل البدع، ما قال كما يقول بعضهم إن في هذا تقسية للقلوب وإضاعة للوقت، ومن جهة أخرى أن هذا الطعن بإنصاف لا بظلم ولا بغي، وأيضا أن من فوائد عيبهم وطعنهم أنهم صاروا مستترين. هذا من أعظم فوائد الرد على المخالف على نية أن المبتدع يستتر ببدعته، أما إذا سكت عنه أظهره وأشاعها. وأقرب ما يوضح لك هذا في واقعنا كثير من أهل البدع ولا سيما من الحركيين من أهل بلادنا كانوا مستترين ببدعتهم في حياة الإمامين عبد العزيز بن عبد الله بن باز ومحمد بن صالح العثيمين رحمهم الله تعالى، فلما مات أظهروا بدعهم وأظهروا أمورا ما كنا نظن أن يظهرها، لذا ينبغي أن يظهر عيبهم وأن ينتقصوا علانية وأن يشاع هذا بين الناس حتى نتدارك ما فات من أن طائفة منهم على أقل تقدير تضعف، وأن هؤلاء إذا رأوا شدة أهل السنة عليهم بدأوا يتراجعون ويخفون شيئا ما عندهم. نعم.
فقمعهم الله بك، شد بك ظهر أهل السنة وقواك عليهم بإظهار عيبهم والطعن عليهم فأذلهم الله بيدك وصاروا ببدعتهم مستترين، فأبشر يا أخي بثواب ذلك واعتد به من أفضل حسناتك من الصلاة والصيام والحج والجهاد. وأين تقع هذه الأعمال من إقامة كتاب الله تعالى وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا شيئا من سنتي كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. وضم بين أصابعه وقال: أيما داع دعا إلى هدى فاتبع عليه كان له مثل أجر من اتبعه إلى يوم القيامة، فمن يدرك أجر هذا بشيء من عمله.
تأمل قوله: فأبشر يا أخي بثواب ذلك واعتد به من أفضل حسناتك، يعني من أفضل الطاعات التي تقرب بها إلى الله. واعلموا يا إخواني أن الإنسان في فتنة، إن سكت عن الضالين فهو في فتنة، وهي فتنة السكوت على الباطل، وإن تكلم فيهم وأظهر عيبهم فهو في فتنة، وهي فتنة خشية العجب، وأن ينتقل كلامه من انتقام لله إلى انتقام للنفس وتشاهن. فينبغي الإنسان أن يكون حذرا قدر استطاعته، وهذا ليس في هذا الأمر فحسب، بل في كل طاعة يقوم بها الإنسان، حتى قيامه لليل ولا يراه إلا الله فتنة، إن ترك قيام الليل وقع في فتنة تقصير في عبادة عظيمة، وإن قام الليل واستمر على قيام الليل يخشى عليه من فتنة العجب. وقد ذكر شيخ الإسلام أن العجب يحبط العمل كالرياء، لأن العجب إشراك للنفس، أما الرياء إشراك إشراك لغيره من الناس. فأسأل الله أن يكفينا وإياكم الفتنة ما ظهر منها وما بطن. نعم.
فمن يدرك أجر هذا بشيء من عمله. وذكر أيضا أن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا لله يذب عنها وينطق بعلاماتها، فاغتنم يا أخي هذا الفضل وكن من أهله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعث إلى اليمن وأوصاه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من كذا وكذا، وأعظم القول فيه، فاغتنم ذلك وادعو إلى السنة حتى يكون لك في ذلك ألفة وجماعة يقومون مقامك إن حدث بك حدث، فيكونون أئمة بعدك، فيكون لك ثواب ذلك إلى يوم القيامة كما جاء في الأثر.
وهذا من أهم وضع الدروس وحلقات العلم، لأن العلم يتوارث في هذه الأرض ويبقى الناس يقومون بهذا العلم. ويخطئ بعضهم لما يقول ينبغي أن نشتغل بالتصنيف، لأن المستفيدين من التصنيف أكثر. يقال إذا وفق الله العبد يحاول أن يجمع بين الأمرين، لكن نشر العلم في أرض حتى يقوم به من يقوم هذا مطلب عظيم حتى تبقى السنة ظاهرة. وكذلك نشر علم التأليف مطلب عظيم وفي فضل عظيم، وكل ميسر لما خلق له. وهذه النصيحة العظيمة قد نصح بها الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن كما في الدرة السنية أو في الرسائل المسائل النجدية، كتب رسالة إلى الآلوسي ينصحه بنحو هذه النصيحة، ويقول: ليكن لك طلاب ودروس حتى يقوموا بالسنة من بعدك. ولو لاحظتم وجدتم الدعوة السلفية في هذه البلاد المباركة التي أسأل الله أن يعزها بالتوحيد والسنة وجميع بلاد المسلمين، تجدون أن السنة ظاهرة. من أسباب ذلك أن العلم يتوارث فيها، ومن الأسباب أيضا وجود حكام وولاة أنصار للتوحيد والسنة. فإذا اجتمع الأمران ظهر الدين قوي. وانظر إلى شيخ الإسلام ابن تيمية كيف أنه رحمه الله تعالى قد جمع بين الأمرين، بين التأليف ووضع الدروس، حتى خرج تلاميذ بعده قاموا بالسنة. ابن القيم ذكر في النونية أنه قرأ على ابن تيمية شيئا كثيرا من مؤلفات ابن تيمية، فأنتج الإمام ابن تيمية الإمام ابن القيم، وأنتج علماء آخرين ليسوا بدرجة الإمام ابن القيم، وبعد ابن القيم أنتج ابن القيم رحمه الله تعالى ابن رجب، فإنه من تلاميذ ابن القيم وحفظ عليه النونية. فالمقصود أن العلماء يتوارثون هذا العلم، فيبقى هذا ينصر السنة ثم يتوارث العلم. فالله الله يا إخواني أن نجتهد كل الاجتهاد في تحصيل العلم المؤصل وضبطه، ثم أن ننشره بين الناس بوضع حلقات العلم، ولا تغتر بكثرة الحاضرين. والله إن العبرة في الدروس بحضور الجادين واستفادتهم ولو كانوا واحدا، فإنه ينقل العلم بعدك، بخلاف ما إذا كثروا كما ترى في دروس الوعاظ يكثر الحضور لكن لا يوجد فيهم من يكون ناقلا للعلم أو يكون مؤصلا في نشر الدين وبث بين الناس على أصول السلف. نعم.
فاعمل على بصيرة ونية وحسبة، فيرد الله بك المبتدع المفتون الزائغ الحائر، فتكون خلفا من نبيك صلى الله عليه وسلم، فإنك لن تلقى الله بعمل يشبه.
الله أكبر. يعني رد هؤلاء من أعظم الأعمال التي واجه الإنسان بها ربه. نعم.
فإنك لن تلقى الله بعمل يشبه، وإياك أن يكون لك من أهل البدع أخ أو جليس أو صاحب، فإنه جاء في الأثر: من جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه، ومن مشى إلى صاحب بدعة مشى في هدم الإسلام.
هذا من كلام الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى.
وجاء: ما من إله يعبد من دون الله أبغض إلى الله من صاحب هوى. وقد وقعت اللعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البدع، وأن الله لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا ولا فريضة ولا تطوعا، وكلما ازدادوا اجتهادا وصوما وصلاة ازدادوا من الله بعدا، فارفض مجالسهم وأذلهم وأبعدهم كما أبعدهم الله وأذلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى بعده. انتهى كلام أسد رحمه الله تعالى. واعلم رحمك الله أن كلامه وما يأتي من كلام أمثاله من السلف في معاداة أهل البدع والضلالة في ضلالة لا تخرج عن الملة، لكنهم شددوا في ذلك وحذروا منه.
الله أكبر. يقول إن هذه الشدة في أمور لا تخرج من الملة، فكيف لو كانت تخرج من الملة؟ لكن للسلف أيضا منزع آخر، وهو أنهم يشددون على البدعة وعلى المبتدع أكثر من شدتهم على الكفار، لأنه يغتر بالمبتدع أكثر من الاغترار بالكافر، كما قال الفضيل كما روى ابن عين بسند الصحيح: آكل مع اليهود والنصراني ولا آكل مع المبتدع، فإني إن أكلت معه اقتدي بي. وبدعة أشد من معصية الشهوانية بالإجماع، كما حكى الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية، ويدل عليه كلام السلف. وقد يستفاد من كلام الإمام المصنف أنه يرى أن الرافضية ليس كافرا وإنما هو مبتدع، وهذا ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام ابن القيم والشيخ عبد الرحمن السعدي، ولشيخنا الشيخ صالح الفوزان في شرح النونية كلام في أنه لا يكفر عوام الرافضة بخلاف علمائه، فكأنه أرجع التكفير لهم إلى بلوغ الحجة بلوغا تقوم به الحجة، فعلماؤهم لا يعذرون بخلاف عوامهم، مع أن الرافضة كما تعلمون مشركون في توحيد الربوبية فضلا عن توحيد الإلهية. نعم.
الثاني أن البدع تجر إلى الردة الصريحة كما وجد من كثير من أهل البدع، فمثال البدعة التي شددوا فيها مثل تشديد النبي صلى الله عليه وسلم في من عبد الله عند قبر رجل صالح خوفا مما وقع من الشرك الصريح الذي يصير به المسلم مرتدا، فمن فهم هذا فهم الفرق بين البدع وبين ما نحن فيه من الكلام في الردة ومجاهدة أهلها أو النفاق الأكبر ومجاهدة أهله. وهذا هو الذي نزلت فيه الآيات المحكمات، مثل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقول الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وقال ابن وضاح في كتاب البدع والحوادث بعد حديث ذكره أنه سيقع في هذه الأمة فتنة الكفر وفتنة الضلالة.
فتنة الكفر هي الكفر بعد الإسلام، وفتنة الضلالة هي فتنة البدع. نعم.
قال رحمه الله: إن فتنة الكفر هي الردة يحل فيها السبي والأموال، وفتنة الضلالة لا يحل فيها السبي والأموال. وقال رحمه الله: أخبرنا أسد أخبرنا رجل عن ابن المبارك قال: قال ابن مسعود: إن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا من أوليائه يذب عنه وينطق بعلاماتها، فاغتنموا حضور تلك المواطن وتوكلوا على الله. قال ابن المبارك: وكفى بالله وكيلا. ثم ذكر بإسناده عن بعض السلف قال: لأن أرد رجلا عن رأي سيء أحب إلي من اعتكافي شهرا. أخبرنا أسد عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق الحذاء عن الأوزاعي قال: كان بعض أهل العلم يقولون: لا يقبل الله من ذي بدعة صلاة ولا صدقة ولا صياما ولا جهادا ولا حجا ولا صرفا ولا عدلا، وكان أسلافكم تشتد عليهم ألسنتهم وتشمئز منه قلوبهم ويحذرون الناس بدعتهم. قال: ولو كانوا مستترين ببدعتهم دون الناس ما كان لأحد أن يهتك عنهم سترا ولا يظهر منهم عورة، الله أولى بالأخذ بها أو بالتوبة عليها، فأما إذا جاهروا به فنشر العلم حياة والبلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة يعتصم بها على مصر ملحد. ثم روى بإسناده قال: جاء رجل إلى حذيفة وأبو موسى الأشعري قاعد فقال: أرأيت رجلا ضرب بسيفه غضبا لله حتى قتل، أفي الجنة أم في النار؟ فقال أبو موسى: في الجنة. فقال حذيفة: استفهم الرجل وأفهمه ما تقول حتى فعل ذلك 3 مرات، فلما كان في الثالثة قال: والله لا أستفهم. فدعا به حذيفة فقال: رويدك، وما يدريك أن صاحبك لو ضرب بسيفه حتى ينقطع فأصاب الحق حتى يقتل عليه فهو في الجنة، وإن لم يصب الحق ولم يوفقه الله للحق فهو في النار. ثم قال: والذي نفسي بيده ليدخلن النار في مثل الذي سألت عنه أكثر من كذا وكذا.
الله أكبر، هذا أثر عظيم، فيه أن الجهاد بإخلاص بدون متابعة سبب للهلاك، وما أكثر من يدعو إلى الجهاد وإلى الحماسة للجهاد بعاطفة ورغبة في الخير لكن على خلاف السنة، فما كان كذلك هو سبيل للهلاك. وتأمل قول حذيفة: والذي نفسي بيده ليدخلن النار في مثل هذا الذي سألت عنه أكثر من كذا وكذا.
ثم ذكر بإسناده عن الحسن قال: لا تجالس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك. ثم ذكر بإسناده عن سفيان الثوري قال: من جالس صاحب بدعة لم يسلم من إحدى ثلاث: إما أن يكون فتنة لغيره، وإما أن يقع في قلبه شيء فيزل به فيدخله الله النار، وإما أن يقول: والله ما أبالي ما تكلموه، وإني واثق بنفسي، فمن أمن الله على دينه طرفة عين سلبه إياه. ثم ذكر بإسناده عن بعض السلف قال: من أتى صاحب بدعة ليوقره فقد أعان على هدم الإسلام. أخبرنا أسد قال: حدثنا كثير أبو سعيد قال: من جلس إلى صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه. أخبرنا أسد بن موسى قال: أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب قال أبو قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالاتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. قال أيوب: وكان والله من الفقهاء ذوي الألباب. أخبرنا أسد بن موسى قال: أخبرنا زيد عن محمد بن طلحة قال: قال إبراهيم: لا تجالسوا أصحاب البدع ولا تكلموهم، فإني أخاف أن ترتد قلوبكم. أخبرنا أسد بالإسناد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أخبرنا أسد: أخبرنا مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن زيد عن أيوب قال: دخل على محمد بن سيرين يوما رجل فقال: يا أبا بكر، أقرأ عليك آية من كتاب الله لا أزيد على أن أقرأها ثم أخرج. فوضع أصبعيه في أذنيه ثم قال: أحرج عليك إن كنت مسلما لما خرجت من بيتي. قال: فقال: يا أبا بكر، إني لا أزيد على أن أقرأ ثم أخرج. قال: فقام بإزاره يشده عليه وتهيأ للقيام، فأقبلنا على الرجل فقلنا: قد حرج عليك إلا خرجت، أفيحل لك أن تخرج رجلا من بيته؟ قال: فخرج. فقلنا: يا أبا بكر، ما عليك لو قرأ آية ثم خرج؟ قال: إني والله لو ظننت أن قلبي يثبت على ما هو عليه ما باليت أن يقرأ، ولكني خفت أن يلقي في قلبي شيئا أجهد أن أخرجه من قلبي فلا أستطيع. أخبرنا أسد قال: أخبرنا ضمرة عن سودة قال: سمعت عبد الله بن القاسم وهو يقول: ما كان عبد على هوى فتركه إلا آل إلى ما هو شر منه، إلا آل إلى ما هو شر منه. قال: فذكرت هذا الحديث لبعض أصحابنا فقال: تصديقه في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية ثم لا يرجعون حتى يرجع السهم إلى فوقه. أخبرنا أسد قال: أخبرنا موسى بن إسماعيل عن حماد بن زيد عن زيد عن أيوب قال: كان رجل يرى رأيا فرجع عنه، فأتيت محمدا فرحا بذلك أخبره، فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيه الذي كان يرى؟ فقال: انظروا إلى ما يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام لا يعودون إليه.
وهذا إذا نظرت في واقع كثير من البدع تراه كذلك، كانوا بالأمس يهيجون على السلطان فتركوا هذا خوفا من السلطان، فانتقلوا إلى ما هو أشد وهو الطعن في السنة والتوحيد. وترى بعض هؤلاء الليبراليين ويتبجحون بليبراليتهم وعلمنتهم كمثل منصور القيدان، كانوا بالأمس جهمانيين تكفيريين، واليوم تراهم ليبراليين علمانيين. بل لما سئل منصور القيدان: أنت مسلم؟ قال: أنا إنسان.
ثم روى بإسناده عن حذيفة أنه أخذ حصاة بيضاء فوضعها في كفه ثم قال: إن هذا الدين قد استضاء استضاءة هذه الحصاة، ثم أخذ كفا من تراب فجعل يدره على الحصاة حتى وراها، ثم قال: والذي نفسي بيده ليجيء أن أقوام يدفنون الدين كما دفنت هذه الحصاة. أخبرنا محمد بن سعيد بإسناده عن أبي الدرداء قال: لو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم إليكم ما عرف شيئا مما كان عليه هو وأصحابه إلا الصلاة. قال الأوزاعي: فكيف لو كان اليوم؟ قال عيسى يعني الراوي عن الأوزاعي: فكيف لو أدرك الأوزاعي هذا الزمان. أخبرنا محمد بن سليمان بإسناده عن علي أنه قال: تعلموا العلم تعرفوا به واعملوا به تكونوا من أهله، فإنه سيأتي بعدكم زمان ينكر الحق فيه تسعة أعشارهم. أخبرنا يحيى بن يحيى بإسناده عن أبي سهل بن مالك عن أبيه أنه قال: ما أعرف منكم شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة. حدثني إبراهيم بن محمد بإسناده عن أنس قال: ما أعرف منكم شيئا كنت أعهده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس قولكم لا إله إلا الله. أخبرنا محمد بن سعيد قال: حدثنا أسد بإسناده عن الحسن قال: لو أن رجلا أدرك السلف الأول ثم بعث اليوم ما عرف من الإسلام شيئا، قال ووضع يده على خده ثم قال: إلا هذه الصلاة، ثم قال: أما والله لمن عاش في هذه النكراء ولم يدرك هذا السلف الصالح، فرأى مبتدعا يدعو إلى بدعته ورأى صاحب دنيا يدعو إلى دنياه، فعصمه الله عن ذلك وجعل قلبه يحن إلى ذكر هذا السلف الصالح، يسأل عن سبيلهم ويتقص آثارهم ويتبع سبيلهم ليعوض أجرا عظيما، فكذلك فكونوا إن شاء الله.
أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. والله يا إخوان أمر خطير. إذا هذا الحسن يقول لو خرجوا فينا ما عرفوا إلا الصلاة، كيف لو رأى الحسن مثل وقتنا هذا؟ يقولون إن أعظم الدين أن تعتقد أن هناك خالقا مع الله، يأتي داعيتهم ويقول: قد يخلق الرجل الصالح ولدا بلا أب أو ولدا بلا أم ولا أب. بالله عليكم لو أدرك هذا الحسن البصري ماذا سيقول؟ الأمر يا إخواني عظيم، والدين الحق دفن إلا ما بقي من الطائفة المنصورة القائمة بالدين الحق، وإلا في عامة الناس دفن. إذا نحن في بلاد السعودية بلاد التوحيد والسنة، وقد سعى المسمون بالدعاة الإسلاميين لهدم مسلمات الدين، فضلا عن عامة الذين جلون أو الذين اغتروا بهم أو عن أصحاب الأفكار الكفرية كالعلمنة والليبرالية ونحوهم، هؤلاء يا إخوان أن يهدمون مسلمات الدين، يهدمون الولاء والبراء، يقولون نحن والكفار وأهل البدع نعيش على بسيطة واحدة على أرض واحدة، فكيف نتعادى؟ بل الجميع إخوان لنا. هذا كلام محمد حسن ولد الددو وكلام سلمان بن فهد العودة وأمثالهما. يا إخوان الأمر خطير للغاية. والله يا إخواني إذا أنا وأنت ما تعاضدنا واشتددنا وتماسكنا بالسنة ودعونا إليها وقبل ذلك تعلمناها، كيف ينصر هذا الدين؟ والله تذهب كثير من معالمه، وأنا وإياك مؤاخذون بحسب تقصيرنا. فالله الله يا إخواني أن نبيع أعراضنا وأنفسنا وأموالنا كلها في سبيل رضا مولانا، ليرجع النفع علينا يوم لقاء ربنا بدخول جنة عرضها السماوات والأرض. أسأل الله أن يجعلني وإياك من هؤلاء، أسأل الله أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن.
أخبرنا محمد بن سعيد قال حدثنا أسد بإسناده عن الحسن قال حدثني عبد الله بن محمد بإسناده عن ميمون بن مهران قال لو أن رجلا نشر فيكم من السلف ما عرف فيكم غير هذه القبلة. وأخبرنا محمد بن قدامة الهاشمي بإسناده عن أم الدرداء قالت دخل علي أبو الدرداء مغضبا فقلت له ما أغضبك؟ فقال والله ما أعرف فيهم من أمر محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا، وفي لفظ لو أن رجلا تعلم الإسلام وأهمه ثم تفقده ما عرف منه شيئا. حدثني إبراهيم بإسناده عن عبد الله بن عمرو قال لو أن رجلين من أوائل هذه الأمة خليا بمصحفيهما في بعض هذه الأودية لأتي الناس اليوم ولا يعرفان شيئا مما كان عليه. قال مالك: وبلغني أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه تلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فقال: والذي نفسي بيده، إن الناس ليخرجون اليوم من دينهم أفواجا كما دخلوا فيه أفواجا. قف تأمل رحمك الله، إذا كان هذا في زمن التابعين بحضرة أواخر الصحابة، فكيف يغتر المسلم بالكثرة أو تشكل عليه أو يستدل بها على الباطل؟
وهذا حق، وهو المراد بسوق هذه الآثار، أن السلف قد استنكروا زمانهم، أي استنكروا أكثر ما عليه الناس، فكيف يحتجوا بالكثرة؟
ثم روى ابن وضاح بإسناده عن أبي أمية قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت: يا أبا ثعلبة، كيف تصنع في هذه الآية؟ قال: أية آية؟ قلت: قول الله تعالى: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك نفسك ودع العوام، فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القابض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قيل: يا رسول الله، أجر 50 منهم؟ قال: أجر 50 منكم. ثم روى بإسناده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طوبى للغرباء 3. قالوا: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: ناس صالحون قليل في أناس سوء كثير، من يبغضهم أكثر ممن يحبهم. أخبرنا محمد بن سعيد بإسناده عن المعافري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء الذين يتمسكون بكتاب الله حتى حين ينكر، ويعملون بالسنة حين تطفأ. أخبرنا محمد بن يحيى أخبرنا أسد بإسناده عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا، ولا تقوم الساعة حتى يكون غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء حين يفسد الناس، ثم طوبى للغرباء حين يفسد الناس. أخبرنا محمد بن يحيى أخبرنا أسد بإسناده عن عبد الرحمن أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. هذا آخر ما نقلته من كتاب البدع والحوادث للإمام الحافظ محمد بن وضاح رحمه الله. فتأمل رحمك الله أحاديث الغربة وبعضها في الصحيح مع كثرتها وشهرتها، وتأمل إجماع العلماء كلهم أن هذا قد وقع من زمن طويل، حتى قال ابن القيم رحمه الله: الإسلام في زماننا أغرب منه في أول ظهوره. فتأمل هذا تأملا جيدا لعلك تسلم من هذه الهوة الكبيرة التي هلك فيها أكثر الناس، وهي الاقتداء بالكثرة والسواد الأكبر والنفرة من الأقل، فما أقل من سلم منها ما أقله ما أقله. ولنختم بالحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، وفي رواية: يهتدون بهديه ويستنون بسنته، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. انتهى ما نقلته، والحمد لله رب العالمين.
والمراد ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، ليس المراد تكفيره، وإنما ليس له أجر في هذا العمل، كما يدل عليه كلام شيخ الإسلام في مجلد السابع، ويدل عليه مجموع كلام بن رجب في جامع علوم الحكم، أي إذا أنكر بيده أخذ أكمل الأجر إذا استطاع، وإذا أنكر بلسانه أخذ أجرا دون الأول، وإذا أنكر بقلبه أخذ أجرا دون الأول والثالث، وإذا لم ينكر بهذه الثلاث لم يأخذ أجرا في هذا العمل، وليس المراد أنه يكون كافرا. نعم.
وقد رأيت للشيخ تقي الدين رسالة كتبها وهو في السجن إلى بعض إخوانه لما أرسلوا إليه يشيرون عليه بالرفق بخصومه ليتخلص من السجن، أحببت أن أنقل أولها لعظم منفعته.
هم يقولون يا ابن تيمية لا ترجع عن قولي ولا تتوقف عن الإنكار عليهم، لكن اترك بعض الإنكار وبعبارة ارفق بهم. هذا يذكرني بعبد الله بن محمد لما عرض على السيف 5 مرات الهروي، يقول لا يقول لي ارجع عن رأيك وإنما أسكت عمن يخالفك، يقول فأبيت. 5 مرات يدعونه لأن يقتلوه لأجل أن لا يرجع عن قوله وإنما لأجل أن يسكت عن مخالفه. نعم.
وقد رأيت للشيخ تقي الدين رسالة كتبها وهو في السجن إلى بعض إخوانه لما أرسلوا إليه يشيرون عليه بالرفق بخصومه ليتخلص من السجن، أحببت أن أنقل أولها لعظم منفعته. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلت الورقة التي فيها رسالة الشيخين الناسكين القدوتين أيدهما الله وسائر الإخوان بروح منه، وكتب في قلوبهم الإيمان وأدخلهم مدخل صدق وأخرجهم مخرج صدق، وجعل لهم من لدنه ما ينصر به من السلطان سلطان العلم والحجة بالبيان والبرهان، وجعل لهم من لدنه ما ينصر به من السلطان سلطان العلم والحجة بالبيان والبرهان، وسلطان القدرة والنصرة بالسنان والأعوان، وجعلهم من أوليائه المتقين وحزبه الغالبين لمن ناوأهم من الأقران، ومن الأئمة المتقين الذين جمعوا بين الصبر والإتقان، والله محقق ذلك ومنجز وعده في السر والإعلان، ومنتقم من حزب الشيطان لعباد الرحمن، لكن بما اقتضته حكمته ومضت به سنته من الابتلاء والامتحان الذي يميز الله به أهل الصدق والإيمان من أهل النفاق والبهتان، إذ قد دل كتابه على أنه لا بد من الفتنة لكل من ادعى الإيمان والعقوبة لذوي السيئات والطغيان. فقال تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. فأنكر سبحانه على من ظن أن أهل السيئات يفوتون الطالب الغالب، وأن مدعي الإيمان يتركون بلا فتنة تميز بين الصادق والكاذب، وأخبر في كتابه أن الصدق في الإيمان لا يكون إلا بالجهاد في سبيله. فقال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وأخبر سبحانه وتعالى:
وهذا الجهاد أشمل من جهاد السيف والسنان، بل يدخل في ذلك جهاد الحجة والبيان، يبذل ماله وجهده في نصرة السنة، وهو جهاد الخاصة، وهو أفضل من جهاد السيف. فإنك لو تأملت رأيت أن أولي العزم الخمسة جميعا أمروا هم وغيرهم من الأنبياء والرسل بجهاد الحجة والبيان والبلاغ ونشر الدين، لكن أكثر العزم لم يؤمر بجهاد السيف. نعم.
وأخبر سبحانه بخسران المنقلب على وجه على وجهه عند الفتنة الذي يعبد الله فيها على حرف، وهو الجانب والطرف الذي لا يستقر من هو عليه، بل لا يثبت على الإيمان إلا عند وجود ما يهواه من خير الدنيا. فقال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وأخبر سبحانه أنه عند وجود المرتدين فلا بد من وجود المحبين المحبوبين المجاهدين. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وهؤلاء هم الشاكرون لنعمة الإيمان، الصابرون على الامتحان، كما قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وقال: والله يحب المحسنين. فإذا أنعم الله على الإنسان بالصبر والشكر كان جميع ما يقضى له من القضاء خيرا له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي الله للمؤمن من قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. والصبار الشكور هو المؤمن الذي ذكر الله في غير موضع من كتابه. ومن لم ينعم الله عليه بالصبر والشكر فهو بشر حال، وكل واحد من السراء والضراء في حقه يفضي به على قبيح المال، يفضي به على قبيح المآل. فكيف إذا كان ذلك في الأمور العظيمة التي هي من محن الأنبياء والصديقين، وفيها تثبيت أصول الدين وحفظ الإيمان والقرآن من كيد أهل النفاق والإلحاد والبهتان. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. والله المسؤول أن يثبتكم وسائر المؤمنين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويتم نعمه عليكم الظاهرة والباطنة، وينصر دينه وكتابه ورسوله وعباده المؤمنين على الكافرين والمنافقين الذين أمرنا بجهادهم والإغلاظ عليهم في كتابه. انتهى ما نقلته من كلام أبي العباس رحمه الله في الرسالة المذكورة، وهي طويلة.
كلامه كلام عظيم في بيان أن الإنسان مطالب بالصبر والشكر على أي حال، فكيف إذا كان هذا في نصرة الدين، بل في نصرة أعظم الدين وهو ما يتعلق بأصول الدين وهو التوحيد ونصرة كتابه إلى آخره. ثم لو أنكم تفكرتم في حال شيخ الإسلام وحال معاصره، هو يخرج من سجن ثم يدخل في سجن إلى أن يموت في السجن رحمه الله تعالى، وتلميذه وأميز تلاميذه الإمام ابن القيم يسجن في الوقت نفسه في سجن الأخير، وأعدامه وخصومه لهم الصولات والجولات، لهم الخطب على المنابر، ولهم الدروس، ولهم الوجاهة، وهم القضاة إلى آخره. أتظن أن ابن تيمية لما كان مسجونا بهذه الحالة وأولئك فسح لهم في دنياهم وفتحت لهم مجالة الدعوة أنهم منصورون؟ كلا والله، بل إن هذا استدراج لهم حتى يكون عذابهم أشد وأشد، وشيخ الإسلام كفارة له حتى يرفع الله درجته. والفوز الكبير هو الفوز عند لقاء الله، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذا أمر ينبغي نتفطن له، لأن بعض إخواننا قد يرى كثيرا من هؤلاء الحزبيين والحركيين قد مكن ويرى أنه لم يمكن، وبعضهم يعود بالحسرة على نفسه فيفتر في الدعوة، وبعضهم قد يصاب بشك وخوف وخور إلى آخره. وهذا له نصيب من قوله تعالى: أعني من فتر وترك، من قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على طرف، إن أنعم عليه وفسح له الطريق ثبت، وإن شدد عليه ترك. والواجب أن توطن نفسك على أن تصبر في سبيل نصرة هذا الدين في السراء وفي الضراء، والله يطالبك بأمر هو أن تبلغ الدين، أما النتائج راجع إلى من؟ إلى الله سبحانه، لو شاء هذا الناس جميعا جل جلاله عظم سلطانه. فالثبات الثبات إخوانه. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، واعلموا أنكم في زمن غربة، ومع ذلك المجال لله الحمد في هذه البلاد مفسوح لأهل التوحيد والسنة، لأن هؤلاء يدخلون علينا، ومثلهم مثل اللص الذي جاء على غفلة فسرق الأمتعة، تريد أن تقنع الناس بأنه لص ولم يقتنعوا لأنهم لم يروه سارقا، تقول لهم انظر إلى متاعي، لجهلهم لا يعرفون أن هذا هو متاعك. فهؤلاء جاءوا على غرة فسرقوا شبابنا وأفسدوهم. تقول الناس انظروا إلى الأفكار التي يدعون إليها، لم يتبينوا حالهم لأجل جهل الناس. فالله الله في الصبر والمصابرة، وحمد الله قبل وبعد أن جعلكم أهل السنة فتفوزون بهذا الأجر العظيم. أسأل الله أن يثبتنا على ذلك وأن نلقى الله راضيا عنا. والله يا إخواني إني إذا تأملت هؤلاء الأئمة الثلاثة، الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز، والإمام محمد ناصر الدين الألباني، والإمام محمد بن صالح عثيمين رحمهم الله تعالى، ورأيت كيف أن الله أنجاهم وخرجوا من هذه الحياة فيما نحسبهم والله حسيبهم وهو أرحم بهم سبحانه، خرجوا من هذه الحياة على توحيد السنة، لم يفتنوا ولم يبدلوا ولم يغيروا. ورأيت حال كثيرين كيف أن في كل يوم يتساقط طائفة، ترى أناسا بالأمس يشار إليهم بالبنان في العلم، ثم إذا بهم ينتكسون في أفكارهم وفي اعتقاداتهم، وأحسنهم حالا من يفتر في دعوته، تخرج المسيرة بأعداد كبيرة وما إن تكاد تصل إلا ويبقى نزر قليل، والله أعلم أتكون من هذا النزر القليل فتنجو كما نجى هؤلاء الثلاثة أم تهلك كما هلك الأكثر. فادعوا الله يا إخواني ليل نهار أن يجنبكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، فتن الشهوات وفتن الشبهات، ادعوا الله والحوا عليه فإن الأمر خطير. وكم فتن من إخواننا باسم الدين فضلا عن من فتن بهذا الدنيا، أسأل الله أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم.
ومن جواب له رحمه الله لما سئل عن الحشيشة ما يجب على من يدعي أن أكلها جائز، فقال هذه أكل هذه الحشيشة حرام، وهي من أخبث الخبائث المحرمة، سواء أكل منها كثيرا أو قليلا، لكن الكثير المسكر منها حرام باتفاق المسلمين، ومن استحل ذلك فهو كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا، لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن بين المسلمين. وحكم المرتد أشر من حكم اليهودي والنصراني، وسواء اعتقد أن ذلك يحل للعامة أو للخاصة الذين يزعمون أنها لقمة الذكر والفكر وأنها تحرك العزم الساكن وتنفع في الطريق، وقد كان بعض السلف ظن أن الخمر يباح للخاصة متأولا قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح، فاتفق عمر وعلي وغيرهما من علماء الصحابة على أنهم إن أقروا بالتحريم جلدوا وإن أصروا على الاستحلال قتلوا، انتهى ما نقلته من كلام الشيخ رحمه الله. فتأمل كلام هذا الذي ينسب إليه عدم تكفير المعين إذا جاهر بسب دين الأنبياء وصار مع أهل الشرك ويزعم أنهم على الحق ويأمر بالمصير معهم وينكر على من لا يسب التوحيد ويدخل مع المشركين لأجل انتسابه إلى الإسلام. انظر كيف كفر المعين ولو كان عابدا باستحلال الحشيشة، ولو زعم حلها للخاصة الذين تعينهم على الفكرة، واستدل بإجماع الصحابة على تكفير قدامة وأصحابه إن لم يتوبوا، وكلامه في المعين وكلام الصحابة في المعين، فكيف بما نحن فيه مما لا يساوي استحلال الحشيشة جزء من ألف جزء منه. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
هذه الرسالة قلت لكم قبل إنها رسالة مهمة وتقوم على أساسين سبق ذكرهما، قد رأيت غير واحد شرحها وفهمها على غير بابها، ظن أن المراد من هذه الرسالة أن من تلبس بالشرك الأكبر فهو كافر من غير إقامة حجة وبلوغ حجة، يعني يقول إن هذه الرسالة تنصر القول بعدم العذر بالجهل في الشرك الأكبر. وتقدم في ذكر المقدمات كلام الإمام رحمه الله تعالى في هذه المسألة، ثم في ثنايا هذه الرسالة، وأنه يؤكد في أكثر من موضع أنه لا بد من بلوغ الحجة، ثم ذكر في موضع أنه لا كفر إلا بعد العلم كما تقدم، وأن مراده بهذا الرسالة شيء غير ما يقول هؤلاء، وهو أن صرف العبادات لغير الله شرك أكبر، ومن فعلها بعد بلوغ الحجة فهو كافر كفرا أكبر، خلافا لمن ابتلي بهم في أهل زمانه أنهم يقولون إن كفره كفر أصغر لا أكبر. ثم رأيت بعضهم من ذوي الحماسة في مسألة عدم العذر بالجهل، حتى إنه هداه الله قد قسم أهل السنة وحزبهم في هذه المسألة على طائفتين: من عذر بالجهل جعله على الحق مصيبا سنيا سلفيا إلى آخره، جعل من لا يعذر بالجهل سنيا سلفيا على الحق إلى آخره، وجعل من عذر بالجهل ضالا مضلا إلى آخره. وهذا خطأ كبير، وهي من الفتن، أسأل الله أن يجنبني وإياكم الفتن. وإلا كلام أهل العلم واضح، وقد قرأت عليكم شيئا قليلا من كلامهم في مقدمات هذا الشرح، وهي كافية في بيان أن في هذه المسألة قولين معتبرين بين أهل السنة، ولا يجوز لأحد أن يبغي في مسائل العلم على إخوانه بغير حق. فإذا وسع علماء السنة وسعنا، ويضيقوا ضيقنا، فإننا تبع لهم. ورأيت بعضهم استدل على عدم العذر بالجهل بقوله: إنكم تقولون من قتل نفسا قاتل، ولا تقولون يعذر بجهله، ومن يشرك بالله لا تقولون مشرك، فما الفرق بينهما؟ يقال: لا سواء، لأن القتل وصف فعل، أما الشرك حكم، والذي يقابل القتل هو التفسيق، والذي يقابل الشرك هو التفسيق، والذي يقابل القتل هو فعل الشرك. وبالمثال يتضح الأمر: لو أن رجلا ذبح لغير الله والآخر قتل بغير حق، يقال: إن كليهما قد تلبس بالمحرم الذي فعله، أما الأول بالذبح لغير الله، أما الثاني بقتل مسلم بغير حق. والأول يقال إنه مشرك بعد قيام الحجة، والثاني يقال إنه فاسق بعد قيام الحجة. إذن الذي يقابل وصف الشرك هو وصف الفسق، والذي يقابل وصف القتل هو وصف الذبح لغير الله. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجمع قلوبنا جميعا على الهدى، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحيينا على التوحيد والسنة، وأن يميتنا على ذلك، وأن نلقى الله راضيا عنا. يقول السائل: أليس القول بالعذر بالجهل يؤدي إلى ضعف الحماس للتوحيد وضعف الغيرة على التوحيد؟ يقال: يا إخواني، هذا يردده بعض من غلا في مسألة العذر بالجهل، وذلك أن للمعارض أن يصف من يعذر بالجهل بأنهم أصحاب غلو، لأنهم لم يعذروا من عذره الله ورسوله، ثم يلزم على غلوهم هذا أن يأتوا وأن يكفروا صاحب الكبيرة بزعم الغير على الدين والحماسة للدين. فإن قال إن مثل هؤلاء لم يكفرهم الله ورسوله، فكيف نكفر من كفره الله ورسوله؟ فيقال: كذلك المعين الذي لم تتوافر في حق الشروط ولم تنتفي عنه الموانع، فمثله لا يكفر، لأن الله لم يكفره ولا رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمن التزم بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يوصف بأنه صاحب غلو ولا أنه صاحب جفاء. وإذا كان في المسألة قولان عند أهل السنة، لا يرمي كل واحد منهم الآخر بأنه صاحب غلو والآخر بأنه صاحب جفاء. هذا في من يبحث في مسألة العذر بالجهل بما تقدم ذكره في الدرس. أما من يقول بأن العقل أو الفطرة تكفي، فقوله كما تقدم قول أجنبي عن قول أهل السنة، وهؤلاء هم الذين يشنعون على من يعذر بالجهل بأنهم مقصرون في التوحيد، وأنهم لا يهتمون بأمر التوحيد، بدليل أنهم يعذرون بالجهل. ثم إذا نظرت إلى العلماء الذين يعذرون بالجهل كشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام محمد عبد الوهاب، ترى أن هذين العالمين من أميز العلماء أبرزهم في نصرة التوحيد والقيام به، ولم يكن عذرهم بالجهل مانعا من دعوتهم إلى التوحيد. وكذلك بعض إخواننا الذين يعذرون بالجهل كثير منهم معروف بدعوته للتوحيد والاجتهاد عليه. ثم هذا يذكرني، أعني بمن يقول بأن العقل والفطرة تكفي، بقول المعتزلة، فإن المعتزلة كانوا يسمون ويلقبون بأهل التوحيد، ويرون أن من لم يقم بما هم عليه فليسوا أهل توحيد ولا أصحاب غيرة على التوحيد، وينبغي أن يضبط هذا الباب بالضوابط الشرعية، ويقال: لا يلزم من العذر بالجهل عدم الدعوة للتوحيد، كلا، بل يدعى للتوحيد ويؤكد إليه ويحذر من نقيضه، وهو الشرك أشد التحذير. إلا أن الكلام على المعين يرجع إلى ما تقدم ذكره، والعلماء متفقون على أن المعين لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة، وإنهم مختلفون كما تقدم في ماذا أو كيف تقوم الحجة. يقول السائل: هل صحيح أن من يعذر بالجهل مرجئ. تقدم يا إخواني جواب شيخ للعلامة محمد بن صالح عثيمين على هذا، وأنه قال لا يصح أن يرمى بالإرجاء، وأن الأدلة تدل على العذر بالجهل، وأنه نسب هذا القول للإمام بن تيمية والإمام محمد عبد الوهاب، وتقدم قراءة هذا. ثم يقال يا إخواني ينبغي أن نعرف ضابط الإرجاء، فلا يصح أن نترامى فيما بيننا بألقاب السوء من غير ضوابطه وقواعده، فإن المرجئة هم الذين أخرجوا العمل من الإيمان، وهم الذين لا يكفرون بالقول ولا بالعمل، وإنما يكفرون بالاعتقاد، وهم الذين يقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وقد أجمعت المرجئة على أن أعمال الجوارح ليس من الإيمان إلى آخره. أما من يكفر بالقول كسب الله والاستهزاء بالدين، أو بالعمل كالسجود للأصنام وقتل النبي ووطن المصحف، أو بالاعتقاد كان يعتقد أن هناك رجلا يعلم الغيب مع الله سبحانه وتعالى إلى آخره، فهذا لا يوصف بأنه مرجئ. ومن يقول بأن الإيمان يزيد وينقص، وأن القول والعمل والاعتقاد من الإيمان، فإن هذا لا يعد مرجئا. وقد قال البربهاري رحمه الله تعالى إذا قال رجل إن الإيمان يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء كله أوله وآخره. ذكر نحو من كلامه الإمام ابن تيمية الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. فينبغي يا إخوان نتقي الله، فإن من رمى غيره بلقب سوء وهذا اللقب لا ينطبق عليه إنه راجع عليه لا محالة، وسيجد مغبة هذا في يوم لا ينفع مال ولا بنو إلا من أتى الله بقلب سليم. فينبغي أن نعرف ضابط الإرجاء حتى لا نرمي به أهل السنة، كما أن هذا اللقب قد رمى به إمام من أئمة السنة عبد الله بن مبارك، فقيل له أأنت مرجئ؟ قال على كبر سني أكون مرجئا، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. وكثيرا ما يتناقل بعض الكلام الذي يكون فيه رمي ونبز لبعض أهل السنة بغير بينة ولا تثبت ولا برهان، كما ترى بعضهم ينقل عن بعض أهل السنة إن أنه يقول إن لا إله إلا الله تكفي بلا شروط، وهذا والله من البهتان، فإن من نقل عنه هذا الكلام يقول في الكتاب نفسه إن لكلمة التوحيد لا إله إلا الله شروطا أكثر من سبعة، لكنه يقول لا تحصر في السبعة، فهو إذن في الواقع يشدد، فكيف ينسب إليه أنه يقول إن لا إله إلا الله ليس لها شروط؟ ثم قد يعرض على بعض أهل العلم الفضلاء قولا مكذوبا ينسب إلى رجل أو إلى كتابه فيجيب هذا العالم، فالعالم تبرأ ذمته بأن أجاب على سؤال عرض عليه، لكن المجاب لا يصح له أن ينزل هذا على معين إلا بعد تثبت بأن هذا الكلام موجود عنده. فينبغي لنا أن نتقي الله، وليعلم الباغي أن بغيه لا يعود إلا عليه. ثم إني أرى في واقعنا بعض الذين لا يعذرون بالجهل ممن يقولون بأن العقل والفطرة تكفي، وبعض الناس الذين يقولون بعدم العذر بالجهل وأن العقل والفطرة تكفي، وقد شابه في ذلك المعتزلة وخالفوا أهل السنة. ينبغي أن نكون أهل فطرة وأن نعلم أن من يقال من أهل السنة إنه يعذر بالجهل لا يصح الحاق هؤلاء بهم، لأن هؤلاء قد أتوا بقول لم يسبقوا إليه، حتى الذين يقولون بعدم العذر بالجهل من أهل السنة لا يقولون بقولهم، وإنما الذين ينسب إليهم القول بعدم العذر بالجهل يخالفون من يقول بالعذر بالجهل في كيفية قيام الحجة لا في أصل بلوغ الحجة. أما هؤلاء الذين أتوا بقول أجنبي عن قول أهل السنة فهم يقولون إن بلوغ الحجة لا تشترط، بل العقل والفطرة تكفي، وتقدم بيان بطلان هذا. فعليه الذين قالوا يقولون بالعذر بالجهل ويقول يكتفى بالبلوغ أو نحو ذلك، هذا قول معتبر عند أهل السنة وهم معذورون، وهم ما بين أجر وأجرين. وكذلك من يقولون بأنه لابد من فهم الحجة إلى آخره لكن ليس على فهم بكر عمر، هم أيضا ما بين أجر أو أجرين، وهو قول معتبر عند أهل السنة كما تقدم بيانه. والغلو أول ما يبدأ في انحراف يبدأ قليلا ثم بعد ذلك يزداد رويدا رويدا، حتى رأينا ممن غلا في هذا الباب وقال إن العقل والفطر تكفي بدأ ينبز بعض العلماء الأجلاء كابن تيمية والسعدي والشيخ ابن عثيمين، ويردد إن هذه مدرسة عنيزة إلى آخر تلك الكلمات، بل ترى في كلامه الدعوة إلى رجوع إلى علم الأولين، وهذا حق، لكن يضمن كلامه عدم الالتفات إلى علم متأخر، وهذا خطأ. صحيح أن علم الأولين علم عظيم وفيه البركة، لكن لا يهمل من جاء بعدهم كعلم شيخ الإسلام ابن تيمية وعلم ابن القيم وعلم الأئمة المحققين إلى علم أئمة الدعوة النجدية السلفية. والعجيب تراهم متحمسين لقول بعض أئمة الدعوة النجدية السلفية رحمهم الله تعالى، ولازم تأصيلهم ألا يلتفت إلى قول هؤلاء لأنهم متأخرون. يقول السائل قابلنا بعض الناس لا يعذرون بالجهل ويقولون بأن العقل والفطرة تكفي وأن العلماء متفقون على هذا وأن الخلاف في هذه المسألة لا يسوغ، وكلما ذكرنا أنهم نقلا عن عالم يخالف ما هم عليه قالوا هذا من المتشابه المجمل لا يصح الرجوع إليه. عجبي والله، عجبي أن نأتي في زمن وأن نرى من يأتي بقول
شاذ لم يسبق إليه، وأنتم سلوه وسلوا من معه، سلوهم عن عالم واحد من علماء السنة المعتبرين يقول بأن العقل والفطرة تكفي، يأتون بقول نشاز لم يسبق إليه، ثم يزعمون أن قولهم هذا مجمل عليه. سبحان الله، أليس العلم حكما بين العباد؟ هذه كتب أهل العلم. وتقدم نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام عبد الله بن ابن الإمام محمد عبد الرهاب وغير من أئمة الإسلام على أنه لا بد من بلوغ الحجة، لا بد، بل صرح طائفة منهم أنه لا بد من التبين وفهم الحجة، كما صرح بذلك ابن تيمية والإمام عبد الله بن الإمام محمد عبد الرهاب وأبناء الإمام محمد عبد الرهاب على ما تقدم نقله من كلامهم. فكيف يرد قول أجمع عليه أهل السنة ويؤتى بقول شاذ لا يعرف له سلف إلا من قول المعتزلة، ويزعم أن هذا القول مجمع عليه بل يمتحن الناس به، بل ويثار على المناذر على أنه قول أهل السنة وليس هناك قول آخر عند أهل السنة؟ هذا من الباطل وهو من شدة الجهل. ثم تأتي بالكلام الصريح عن هؤلاء الأئمة فيفزع بقوله إن هذا متشابه ولا يلتفت إليه. فإذا قلت له أحضر لي من كلام الأئمة ما يدل على عدم العذر بالجهل، أما أن يسكت ويحضر شيئا أو أن يأتي بكلامهم في النوع لا في العين، وشتان بين الأمرين كما تقدم بيانه في المقدمات. ثم إن القول بأن هذا الكلام مجمل ومتشابه هذا يصح إذا كان الكلام غير واضح متساوي الاحتمالات، لم يترجح لنا احتمال دون احتمال. لفظة متشابه ومجمل مضبوطة عند أهل العلم، وإلا لصح لكل أحد أن يرد ما شاء باسمي المجمل والمتشابه. متى يقال في الكلام إنه مجمل أو متشابه؟ وذاك إذا استوى الطرفان، استوى الاحتمالان في فهم كلامه. أما أن يكون كلامه صريحا فأنه لا يكفر من عبد الصنم على قبر فلان، أنه لا يكفر أحد إلا بعد أن يعرف، ثم يأتي أبناؤه وأبناء أبناؤه وينقلون ذلك عن ثم يسمون هذا كله مجملا، إذا ما المحكم؟ وأؤكد أن هؤلاء ليس لديهم سلف ولو عالما واحدا، فإن كان فليبينوا لنا من سلفهم من أهل العلم. يقول السائل: أعرف خطيبا متحمسا لمسألة العذر بالجهل وأكثر خطب في ذلك، وبدأ الآن يطعن في السلفيين مع أنه لم يدخل السلفية إلا قريبا، فقد كان في أوائل حرب العراق هذه الحرب المتأخرة كان يقول إنه جهاد، وإن من قال إنها حرب فتنة فقد ظلم نفسه، واليوم ينشئ موقعا ويرجع للسلفيين بالطعن ويثير المسألة في أروقة الجامعة، علما أنه لم يعرف بعلم ولا بطلب علم عند العلماء، وإنما الحماس باسم العلم والغيرة على الآثار إلى آخره. يقال: أولا، من حق هذا المسؤول عنه أن ندعو له لعل الله برحمته أن يردنا وإياه إليه ردا جميلا، وثانيا أن يناصح وأن ينقي إليه كلام أهل العلم لعله إن شاء الله تعالى أن يرجع برحمة الله وفضله، وثالثا أن يطالب بالذهاب إلى أهل العلم في مقدم هؤلاء شيخنا الشيخ العلامة صالح الفوزان، فلعله إذا سمع منه وعرض ما عنده من شبهة أن ينجلي له الحال. وكان المفترض عليه وعلى غيره أن لا يعود على إخوان السلفيين بالطعن، إذا كان يخطئهم في أمر فليطرح دليله وليبين وجه الدلالة ولناصحهم وليجالسهم وليباحثهم، لا أن يعرض عنهم ويبدأ بالتشهير بهم لا سيما في المواقع الإلكترونية، فإن لدينا أعداء مخالفين المفترض أن نشتغل بهم. فأسأل الله أن يهدينا وإياكم وإياهم ما يحب ويرضى، وإني والله لأخشى على هؤلاء أنهم اليوم بدأوا بهذه المسائل وغدا أن يزداد بهم الغلو إلى أن يقعوا في أحضان هؤلاء التكفيريين، أو أن يخرجوا بمزيج من الأقوال خالفوا فيها السلفيين وضللوهم وخالفوا فيها التكفيريين فضللوهم، فأصبحوا حزبا منبوذا قد ناء بنفسه عن المجتمع عن إصلاحه. أسأل الله أن يردنا وإياهم إلى الله ردا جميلا. وهذا السؤال الأخير يقول: فهمت من كلامك أن يمتدع متفقون على العذر بالجهل، وكلام الشيخ أبابطين والشيخ إسحاق يدل على عدم العذر بالجهل. أولا يا إخواني، تقدم أن بينت قبل أنهم متفقون على أصل الإعذار وأنه لا كفر إلا بعد بلوغ الحجة، لكنهم متنازعون فيما تقوم به الحجة، مع اتفاقهم أنه لا يلزم عند إقامة الحجة أن يفهم المخاطب كفهم أبي بكر وعمر. ومن هؤلاء العلماء الذين يرون أنه لا بد من بلوغ الحجة الشيخ العلامة المحقق عبد الله بابطين رحمه الله تعالى، كما في رسالته الانتصار لحزب الله الموحدين. وإليكم الشاهد من كلام يقول رحمه الله تعالى كما في الصفحة 14: وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط، ما كانوا يظنون أن قولهم اجعل لنا ذات أنواط كقول بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ولم يظنوا أن هذا من التأله لغير الله الذي تنفيه لا إله إلا الله، لأنهم يقولون لا إله إلا الله ويعرفون معناها لأنهم عرب،
لكن خفيت عليهم هذه المسألة لحداثة عهدهم بالكفر، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن قلتم الذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. فإن قيل فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفرهم بذلك، قلنا: هذا يدل على أن من تكلم بكلمة كفر جاهلا بمعناها ثم نبه فتنبه أنه لا يكفر. ولا شك أن هؤلاء لو اتخذوا ذات أنواط بعد إنكار النبي صلى الله عليه وسلم كفروا إلى آخر كلامه. فكلامه صريح رحمه الله تعالى في أنه لم يكفرهم بالفطرة ولا بالعقل، وإنما بعد البلاغ، بعد أن بلغهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن قال أن الفطرة والعقل تكفي فإنه يكفر مثل هؤلاء، لأنه يرى أن العقل والفطرة تكفي، فلا فرق في ذلك بين من هو حديث عهد بكفر ومن هو قديم في الإسلام، ومن يعيش في بادية أو يعيش بين صحابة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قلت لكم وأؤكد على هذا إن قول هؤلاء لا سلف لهم، بل هو قول محدث. أما الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى في كتاب حكم تكفير معين والفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة، قد تكلم كلاما يدل على أنه يشترط بلوغ الحجة، ولا يقول بقول الذين يقولون إن العقل والفطرة تكفي. قال في الصفحة 16: فمن المعلوم أن قيامها ليس أن يفهم كلام الله ورسوله مثل فهم أبي بكر الصديق، بل إذا بلغه كلام الله ورسوله وخلى عن شيء يعذر به فهو كافر، إلى آخر كلامه. فكلامه هذا أيضا صريح في أن الحجة لا بد من بلوغها ولا بد من قيامها، وهذا يؤكد ما تقدم ذكره من أنه رحمه الله تعالى وغيره من أئمة الدعوة متفقون على أنه لا بد من قيام الحجة، لكن مختلفون بماذا تكون قيام الحجة. يقول في الصفحة 19 في ثنايا كلامه رحمه الله تعالى: وقد وضحت لكم مرارا أن الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد بالإسلام، أو الذي نشأ بادية بعيدة. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: فإن حجة الله هي القرآن، فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة، إلى آخر كلامه. إذن كلامه رحمه الله تعالى صريح في أنه لا يرى أن العقل والفطرة تكفي، بل لا بد من بلاغ القرآن. وهذا يؤكد ما تقدم ذكره أن أئمة السنة مجمعون على أنه لا بد من بلاغ القرآن، لا بد من قيام الحجة، لكن مختلفون بماذا تقوم الحجة. بالمناسبة بين يدي سؤال وجه لشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى في شرحه عن النونية في الصفحة 30 بعد 300 والألف. يقول السائل: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هل الرافض الذين يعيشون بين أهل السنة كفار بأعيانهم أو يعذرون بالجهل، هل يكفر أعيانهم أم لا؟ أرجو التوضيح. يقول الشيخ الجواب على هذا السؤال: الجواب: من اعتنق هذا المذهب وأصر عليه حكم عليه حكم أهله، أما من كان جاهلا ولم يعرف حقيقة مذهبهم فهذا يبين له الحق، فإن قبل فالحمد لله، وإن أصر حكم عليه بحكم أهل هذا المذهب، انتهى جوابه حفظه الله تعالى. هذا الجواب من الشيخ العلامة صالح الفوزان موجود في شرح عن النونية المطبوع الذي قدم له وراجعه حفظه الله تعالى، وهو صريح في أنه لا يكفر كل رافضي، وأنه يعذر الجاهل منهم. وقد يوجد في كلام بعض علمائنا ما يخالف هذا، وهذا والله أعلم يرجع إلى تطبيق هذه المسائل على المعين. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يهدينا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا جميعا مفاتيح خير مغاليق شر، وأن يهدينا إلى الصراط المستقيم غير ضالين ولا مضلين، وجزاكم الله خيرا.
وأما الآن مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى.
لعل هذا يكون سؤال قبل الأخير. يقول السائل: من فعل الشرك مثل أن يدعو غير الله الشفاء لمريضه، هل نقول أنه مشرك أو نقول فعله شرك، مع أنه يقول لا إله إلا الله ويصوم ويحج؟
إذا كان ليس له عذر في دفع الشرك عنه فهو مشرك، أما إذا كان جاهلا أو مقلدا أو عنده تأويل ظنه صحيحا فهذا يبين له، فإن أصر إنه يحكم عليه بالشرك لأنه زال عذره. نعم.
وتقبلوا تحيات إخوانكم في مكتبة وتسجيلات دار البينة السويدي مقابل معهد الرياض العلمي، هاتف وفاكس 4493755.